السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلت مع حضراتكم في الملاحظات التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني في كتابه الموسوم بكفاية الطالبين، وذكرت لكم أنها قد تعدت 100 ملاحظة تقريبا، وبين ملاحظة عقدية ومنهجية فكرية وأحيانا سلوكية كعدم أمانته العلمية ونحو ذلك. وذكرت جملة في الحلقات الماضية من هذه الملاحظات، وأكمل معكم هذه الملاحظات فأقول من ضمن ما جاء من ملاحظات على هذا الكتاب في صفحة 66. وطبعا نحن ما زلنا في متن العقيدة الطحاوية الذي زعم محمود الرضواني أنه قد أخذه في كتابه بعد أن عدل ولم يجعل فيه مؤاخذة من المؤاخذات، وجعله يوافق السنة ومعتقد السنة موافقة كاملة. فمن ضمن ما ذكره ونقله عن الطحاوي، وكان يحتاج إلى تعديل أو إلى إشارة بدلا من الكلمات المجملة، قال في صفحة 66: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. لفظة كسب لها معنى عند المعتزلة، لها معنى عند الأشاعرة، لها معنى عند أهل السنة، فكل واحد منهم يفسر هذه الكلمة يعني على معتقده هو، يفسر هذه الكلمة على معتقده هو. طبعا أنتم تعلمون أن المعتزلة بالغوا في إثبات أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، حتى أنهم نفوا أن يكون لله تبارك وتعالى صلة بهذه الأفعال. والجبرية على عكس ذلك، الجبرية ومذهب الأشاعرة في النهاية يقول بالجبر. نعم، هم يأتون بنظرية الكسب، وهي نظرية محدثة عندهم، اختلفوا في تعريفها واختلفوا في حدها، بل تكاد تقول أن أغلبهم يعني يتناقض إذا تكلم عن هذه القضية، قضية الكسب ونظرية الكسب عند الأشاعرة يتناقض، ويوجد في المذهب الأشعري نفسه يوجد خلاف مش حوالين إثبات القضية وعدم إثبات القضية، إنما يعني إيه لفظة كسب، يعني إيه معنى كلمة كسب. خدت بالكم للدرجة دي كلمة كسب؟ كلمة كسب من الألفاظ المجملة. تقول لي طب كلمة كسب جت في القرآن الكريم؟ لا، كلمة كسب لما جت في القرآن الكريم كان لها معان معينة، كان لها معان معينة. يعني أحيانا تأتي على الشيء الذي في القلب: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا شيء آخر. لما تكلم سبحانه وتعالى على الأعمال قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. خدت بالكم؟ يعني من أعمال ستجازى بها. لكن هم لا يعرفون الكسب بهذه الطريقة خالص. كلمة الكسب، وأنا ذكرت لكم قبل ذلك بأن متن الطحاوية ذكر العلماء أنه شرح شرحا ماتريديا وشرح شرحا أشعريا، فهناك ألفاظ يستخدمها أهل السنة بمعنى، والأشعرية أو المتريدية يستخدمونها بمعنى آخر. كان أولى بالأخ محمود الرضواني أن يبتعد عن هذه الألفاظ مطلقا، وأن يأتي بألفاظ أخرى، أو عند هذه الألفاظ يبين ما يريد من المعنى، من المعنى السني، وينفي المعنى الآخر البدعي في هذه الكلمة. فكلمة الكسب عند الأشاعرة لها معنى معين، وأنتم تعرفون لأن في قضايا كده متشابكة مع بعض في مذهب الأشاعرة، لأنهم لا يؤمنون بالقدر الإيمان الصحيح، فتبص تلاقيهم ينفون الحكمة، وإن كانوا لا يصرحون بهذا لكنهم ينفون الأغراض والحاجات ومثل هذه العبارات والكلمات، ويقصدون بها نفي الحكمة، وتلاقيهم ينفون الأسباب. فالأشاعرة من ضمن الذين يقولون ألا أسباب، يعني ما ينفعش عند الأشاعرة تقول النار سبب للإحراق، يعني دي تبقى مشكلة. بل ويختلف فيك الأشاعرة إن قلت أو اعتقدت بأن النار سبب للإحراق ما بين كفر وما بين فسق. تخيل المسألة. فلا تقل عند الأشعري بأن الماء سبب للري. أنا ما بقولش الماء رواني، أنا بقول سبب للري، والري من الله سبحانه وتعالى. يقول لك لا، ما يجوز، ما يجوز، لأن عندهم نفي للأسباب ونفي للعلة. هذه المباحث في الحقيقة تتعلق بالقدر، تتعلق بالقدر. فنظرية الكسب عندهم إيه؟ أن الله يخلق الشيء عند القدرة العبد لا بقدرة العبد. إن الله، من ضمن التعريفات التي ذكروها للكسب، إن الله يخلق الشيء عند قدرة العبد لا قدرة العبد. يعني أنا أضرب لكم مثالا، لو واحد أشعل نارا مثلا وبعدين وضع يده على النار، يقول لك إيه؟ لا، ربنا أحرقك، أو أنت احترقت يدك بسبب عند وضع يدك على النار، لا أن النار هي التي أحرقت، أو لا أن النار هي سبب في الإحراق. فلا تقول النار أحرقت ولا هي سبب الإحراق. تيجي تشرب يقول لك لا 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 لا، الري من الله، الماء ربنا رواك عند شرب الماء، عند شرب الماء لا بشرب الماء. لا، اللي بيروي هو الله. فربنا رواك عند شرب الماء، وأنت ارتويت عند شرب الماء لا بشرب الماء. فلا تقل ارتويت بشرب الماء، فالله عز وجل جعل لك الرية وخلق فيك الرية بأنك ارتويت عند شربك للماء. فديك إنها إيه؟ أمارة بس يعني، لكن مش سبب، أمارة بس. إيه كلمة أمارة؟ زي شوف ظهور الهلال، إحنا نروح صايمين رمضان، دي أمارة على إن إحنا نبدأ خلاص بداية الشهر ونبدأ إن إحنا إيه نصوم، خدت بالك؟ لكن الهلال ما تقدرش تيجي تقول إيه هو اللي يعني مثلا هو اللي خلاني أصوم. لا، الذي فرض عليك الصوم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. هم عند كل بأس سببية في القرآن الكريم، عند ما هي السببية في القرآن الكريم، تبص تلاقي الأشعري بيأولها يأولها يأولها. ليه؟ بناء على إنه بينفي العلل وبينفي الأسباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده ربنا بيقول في القرآن مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا. يقول لا 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 لا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الران جه على القلوب، خدت بالك؟ بسبب ما كانوا يكسبون، بسبب أعمالهم السيئة. هو يقول لك لا 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 لا، ما ينفعش إن أنت تقول كده، إنما جه الران عند الكسب لا بالكسب. ما هذا الكلام؟ تكاد إن أنت لا تصدق إن في حد بيقول هذا الكلام. وأنا سبق إن أنا شرحت قضية ال يعني الكسب هذه، وقضية العادة عندهم عند الأشاعرة في لقاء مستقل، حينما كنت أرد على كتاب المفتي الأسبق علي جمعة في كتابه، وهو يتكلم على هذه القضية في كتاب سماه بالمتشددين، خدت بالكم؟ فجعلت لها حلقة كاملة وتكلمت عنها وعن ما يقول الأشاعرة وردود أهل السنة عليهم ونحو ذلك. طب أنت يا أخي محمود عارف أن لفظة الكسب دي من الألفاظ المجملة، سيبها لي. تقول لي طب الطحاوي لا يقصد هذا، الطحاوي بيقصد المعنى السني، بيقصد الكسب هنا أنه بيثبت عمل الإنسان بأن أفعال العباد خلق الله، يعني الله عز وجل خلقه في نفس الوقت هي من كسب العبد، من عمل العبد، هو يقصد هذا. احنا بنحملها هذا بناء على مجمل عقيدة الطحاوي رحمة الله عليه، لكن الأشاعرة والمتردية يتوقفون عند هذه اللفظة ويقولون بأن الطحاوي يقصد نظرية الكسب التي قرروها عندهم النظرية، أو الأشاعرة يقررون نظرية الكسب اللي هي أصلا نظرية باطلة، اللي هي أصلا نظرية باطلة. ولذلك ينبغي عليك التنبه لمثل هذه العبارات. يعني أنا من ضمن الكلام اللي قاله الشيخ صالح آل الشيخ، بيقول إيه من ضمن كلامي عند لما جاء عند العبارة دي في شرحي على الطحاوية، بيقول إذا تبين هذا فإذا، خد بالك من العبارة دي، إذا تبين هذا
فإذا حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقول خلق الله وكسب من العباد نحمله على قول أهل السنة والجماعة، مع أنه يمكن أن يحمل على قول الأشاعرة والمتردية في ذلك، والأولى أن يحمل على الأصل وهو ما يوافق القرآن والسنة، لأنه في جل عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث. شوفوا بيتكلم مثل هذا الكلام، لأن من الأشاعرة والمتردية اللي حمل اللفظة ديا على المعنى غير الصحيح المخالف لأهل السنة. طب مثل هذه العبارة كنت يبتعد عنها، خدت بالك؟ أفعال العباد خلق الله وعمل مثلا، يعني بدل ما تقوله كسب هات لفظة أخرى، خدت بالك؟ بعيدا عن او هات كلمة الكسب بالمعنى السني وبين وزود جملة زود سطر، ما فيش مشكلة، يبان عندك ان الكسب انت بتقصد به مسألة العمل، وان الانسان يعني مباشر وعامل لفعله حقيقة. يعني أنا ذكرت أقوال العلماء في قضية الكسب ونظرية الكسب عند تعليقي على هذه العبارة، أذكر بس يعني بعض الأقوال اليسيرة جدا. الشيخ البراك الله يحفظه، الشيخ عبد الرحمن البراك، في تعليقاته على المخالفات العقدية في فتح الباري في صفحة 125 وما بعدها بيقول إيه قوله والمذهب الحق ألا جبر ولا قدر، بيتكلم على المسألة دي وتعليقه على مسألة على كلام ابن حجر. يعني اسمع بيقول ايه: المراد بهذا نفي مذهب الجبرية، يعني احنا مش جبرية عشان نقول بالجبر، ومذهب القدرية في افعال العباد، لان الجبرية يقولون بان العباد مجبورون على افعالهم، والقدرية يقولون بان العباد هم الذين يفعلون افعالهم ويخلقون أفعالهم، ولا دخل لله تبارك وتعالى بذلك. ولا ريب، يقول الشيخ البراك، ولا ريب أن في كلا المذهبين حقا وباطلا، يعني عند الجبرية وعند القدرية إيه هو الحق والباطل. فقول الجبرية إن أفعال العباد مخلوقة لله حق، صح أن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وعلى تفسير في قول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، لأن هذه الآية أيضا مما فسرت بتفسيرات على أن ما هنا هل هي مصدرية أم هي موصولة، فعلى أحد التفسيرات في هذه الآية يجوز الاستدلال بها على أن الله خلق أفعال العباد. فالشيخ البراك بيقول إيه؟ بيقول فقول الجبرية إن أفعال العباد مخلوقة لله حق، ونفيهم لقدرة العبد، إن ملاي العبد ملوش قدرة وكالريشة في مهب الريح ونحو ذلك، ونفيهم لقدرة العبد ومشيئته وإضافة أفعاله إليه حقيقة باطل، يعني إنه لا ينسب هذه الأفعال للعبد بالحقيقة، إن هو اللي بشرح إن هو اللي فعلها الحقيقة. قالوا لا، ده العمل ده بينسب للعبد من جهة المجاز، لكن الفاعل لكل أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى. فقال لا، ده الجزء الباطل عند الجبرية. وقول القدرية إن أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة، وإنها واقعة منهم بقدرة منهم ومشيئة حق، هذا جزء حق، لأن الإنسان نفسه هو الذي يعمل هذا العمل، ونفيهم أن تكون مخلوقة لله تعالى ولا واقعة بمشيئته بل بمحض مشيئة العبد باطل، ده الجزء الباطل عند القدرية. بص بقى الشيخ راح قايل إيه البراك، قال وكذلك قول الأشاعرة إن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. سبحان الله، جايب نفس الكلمة بالضبط اللي هي موجودة عند الطحاوي، خد بالك بيقول إيه، ويقول إن دي قول الأشاعرة لأنها تفهم على مذهب الأشاعرة، خدوا بالكم. ولذلك أنا بقول لماذا تركها الأخ محمود الرضواني إن كانت، يقول لي أنا الطحاوي بيقصد المعنى السني، يا عم خلاص ماشي الطحاوي بيقصد المعنى السني، لكن الأمور المجملة ابتعد عن الأمور المجملة واجعلها بعيدا عن الإجمال، اجعلها في بيان. لماذا تجعلها مجملة؟ لماذا تأتي بعبارة مهمة، خدت بالك، دون توضيح أو دون استبدالها؟ هذا هو الذي أنكره عليك. وكذلك قول الأشاعرة إن أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، ومعنى أنها كسب، ده بيشرح الشيخ البراك، ومعنى أنها كسب أن الله تعالى يخلقها عند قدرتهم لا بقدرتهم، لأنه بيقول الأسباب،
خدت بالك؟ وبعدين بينفوا قدرة العبد. ولذلك استغفر الله العظيم لما جم عايزين يشرحوا نظرية الكسب دي هم مضطربون. فعشان كده العلماء يقول لك الايه الأشاعرة في هذه في مسألة القدر في النهاية جبرية، هم لا يصرحون بالجبر لكن كلامهم في النهاية جبري. استغفر الله العظيم يجي يضرب لك مثال يقول لك ايه زي واحد عملاق بعضلات يعني وقوة وواحد تاني صغير، أمر هذا الصغير الضعيف بأن يحمل صخرة كبيرة، فلو ترك وحده عشان يحمل الصخرة الكبيرة لن يستطيع، ولو جاء هذا القوي معه فرفعها ترفع. استغفر الله العظيم. الأشاعرة يضربون هذا المثال كالفخر الرازي، يضربون هذا المثال لتوضيح نظرية الكسب عندهم، فيجعلوا هذا الضعيف الصغير الذي لا يستطيع أن يرفع الصخرة هم البشر هم العباد، والقوي هذا الذي رفع معه الصخرة هو كأنهم يقولون هذا يعني مثال لله. استغفر الله العظيم. شوف الكلام. فلو أنه ترك العبد وحالا لن يستطيع أن يرفع هذه الصخرة، لكن حينما رفعت هي رفعت بهذا القوي لا بهذا الصغير. هذا كلام متناقض، لأن معناه حينما يكلف الله تبارك وتعالى العبادة مثلا على نفس مثال ماذا يكلفهم بصخرة عظيمة وهو ضعيف ما يقدرش يشيلها، يبقى معنى ذلك أن الله كلفهم ما لا يطيقون، وهذا غلط. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الله تبارك وتعالى يكلفنا ما في استطاعتنا. أبو جهل كان يقدر أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسلم، لكنه هو الذي أبى الإسلام. أبو لهب كان يقدر أن يقول هذا لكنه أبى، لكن إن تشبهت له لا إله إلا الله مثلا أو محمد رسول الله بأنها كالصخرة الكبيرة ما استطاع أن يفعله، وبعدين هو لا يقدر أن يفعلها ولم يفعلها والله يحاسبه عليه ويجازيه عليه، يبقى كأن الله عز وجل ظلمه. في مفات كلامهم في النهاية ذا جبر، يعني ليه؟ لأن الإنسان مسلوب القدرة. ما هو الجبرية بيقولوا إيه؟ قالوا إنه مسلوب القدرة، ما عندوش قدرة، اللي بيفعل حقيقة هو الله. نظرية الكسب بتقول إن العبد ضعيف ما يقدرش يعمل حاجة، خدت بالكم؟ ما يقدرش يفعل شيء. لا، إحنا بنثبت كأهل السنة بنثبت قدرة للعبد، بنثبت إرادة للعبد، بنثبت قوة للعبد، بنثبت اختيارا للعبد، ومع ذلك يخلق الله وتكون تحت مشيئة الله ولا تخرج من مشيئة الله، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك هنا يقول الشيخ الله يحفظه الشيخ البراك قال: وكذلك قول الأشاعرة إن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، بيقول إيه الشيخ؟ وكسب من العباد. قال: ومعنى أنها كسب أن الله تعالى يخلقها عند قدرتهم لا بقدرتهم، وهذا معنى غلط وهذا كلام غلط، فلا أثر لقدرتهم في أفعالهم. وما العلاقة بينهما إلا الاقتران؟ ما فيش أي علاقة إلا الاقتران بس، زي ما أنا قلت لكم في النار كده، لا الله يحرق عند وضع يدك في النار، لا أن النار هي التي أحرقت أو أنها سبب في الإحراق. الله الذي أشبعك عند أكلك للطعام، لا أن الطعام سبب في الإشباع. الله الذي أدخل عليك الدفء حينما وضعت مثلا البطانية أو نحو ذلك على بدنك، لا أنها سبب في هذا. خدت بالكم؟ ينفون الأسباب وينفون العلل وتأولوا كل باء وما سببية ومن سببية في القرآن وفي السنة. لذلك ينبغي أن ينتبه طلبة العلم لهذا في كتب التفسير وعند الشراح لمن تأثر بهذه العقيدة، لك أحيانا تجدها في الكتب، خدت بالك؟ وطالب العلم إن لم يدقق في المعنى الذي يقوله بعض من تأثر بهذه العقيدة ربما يزل دون أن يشعر. فهنا يقول: وما العلاقة بينهما إلا الاقتران. وهذا راجع إلى مذهبهم في الأسباب، يعني مذهب الأشاعرة في الأسباب، وهو نفي تأثيرها في مسبباتها وفيما قالوه في أفعال العباد حق وباطل. فإثبات خلق الله إن ربنا خلق أفعال العباد لأفعال العباد وإثباتهم لقدرة العبد حق، ونفي أن تكون أفعالا لهم حقيقة إنما بتنسب إليهم من جهة المجاز، ونفي تأثير قدرتهم فيها وتعبيرهم عن حدوثها عند قدرتهم يعني لا بقدرتهم بالكسب باطل.
خدت بالكم؟ هذا كلام باطل. وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ عن الكرمانية أو غيره هو مذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة والجماعة، أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهي أفعال لهم حقيقة وواقعة بقدرتهم ومشيئتهم، والله خالقهم وخالق مشيئتهم سبحانه وتعالى وقدرتهم وأفعالهم، وأنه لا مشيئة لهم إلا بعد مشيئته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا كلام الشيخ البراك، الشيخ صالح قال الشيخ في شرحه على الطحاوية بدأ يتكلم على الكسب ومعنى الكسب، وذكر أنه ذكر في القرآن مرة إضافة إلى القلب ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، ومرة أضيف للعبد على إنه الأشياء اللي هو بيتمول بها العبد ونحو ذلك، كقوله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الأشياء اللي أنتوا يعني إيه تمولكم ونحو ذلك من الأموال والتجارات وهذه الأشياء. ومرة تأتي في مسألة التكليف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني في مسألة العمل. ثم بدأ يذكر الشيخ صالح معنى كلمة الكسب عند من؟ عند الأشاعرة، وأخبر بأن كلامهم هذا غير صحيح، ونبه غير واحد الصراحة من أهل العلم على هذه العبارة أول ما يجي عندها، يعني الشيخ المصلح أول ما جاء عندها وهو بيشرح الطحاوية نبه عليها، وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله. وبالرغم من ذلك أخونا محمود الرضواني ترك العبارة كما هي دون توضيح ودون أي شيء، حتى لم يجعل الكسب على معنى أهل السنة بعبارة عشان يبعدنا عن هذا الإيهام أو هذا الإجمال في الكلمة، أو حتى يستبدلها بكلمة أخرى بعيدا عن هذه اللفظة ليبتعد عن الألفاظ المجملة. لا الأخ محمود فعل هذه ولا فعل هذه. طيب طبعا أنا تكلمت عن هذه المسألة بالتفصيل في الكتاب كما ذكرت لكم، وأنا لا أريد يعني أن أطيل بكل شيء كتبته، إنما أشير فقط على هذه الملاحظات وأصل المؤاخذة على الأخ محمود الرضواني. أيضا في نفس الصفحة صفحة 66 ترك الأخ محمود الرضواني عبارة أي استنكرها العلماء، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، المشايخ، الشيخ صالح علي الشيخ، الشيخ عبد العزيز الراك، المشايخ الذين شرحوا الطحاوية استنكروها وقالوا هي غلط، والشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع وهو تركها ويقول لك عدلناها وعدلنا الطحاوية وجعلناها موافقة كاملة لأهل السنة. فين العبارة دي؟ كلمة ولا يطيقون إلا ما كلفهم. لا، مين اللي قال لك ان العباد ولا يطيقون الا ما كلفهم؟ يعني نحن لا نطيق الا ان نصوم شهر رمضان فقط؟ لا، ده في ناس ممكن نصوم شهرين في السنه وشهر ونص في السنه. احنا لا نطيق الا 5 صلوات فقط؟ لا، ممكن نصلي 6 صلوات في كل يوم، فاحنا نطيق في الحقيقه اكثر مما كلفنا الله، لكن الله جعل هذا الامر، ومن اراد ان يزيد فهذا يدخل في امر التطوع لله سبحانه وتعالى. فكلمة ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذه الكلمة فيها نظر، وسبق أن ذكرت ذلك، لذلك لن أعيده ولن أكرر الكلام، لأنه في كلام ذكروا المشايخ رحمة الله عليهم. أيضا من ضمن الأشياء، ودي حاجة عجيبة يعني شوية، في نفس الصفحة الأخ محمود رعملي جه وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا، بص الأخ محمود راح كاتب إيه، بمدد وعطاء من الله. طيب، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها، فأول صفحة 67، إلا بمدد وتوفيق من الله. ثم قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. طيب أنا عايز أقول إيه هنا؟ عايز أقول العبارة الأصلية فين عند الطحاوي عشان نشوف الأخ محمود عمل إيه بالضبط. أصل العبارة هي بتاعة الطحاوي، ها، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم ماشي، ويقولون، ها بيقولوا إيه، ويقولون على تفسير الكلمة دي لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد، ده كلام الطحاوي، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا
الطحاوي بيقول بمعونة الله، شال كلمة معونة الأخ محمود وراح حاطط كلمة مدد وعطاء. طيب إيه المشكلة إن في كلمة معونة؟ يعني يمكن عند الأخ محمود علم يعلمنا به، إيه الإشكال في كلمة بمعونة الله؟ أنت شلت كلمة بمعونة وحطيت مدد وعطاء، هل كلمة معونة فيها إشكال؟ هل كلمة مدد وعطاء زادت المعنى معنى؟ خدوا بالكم من الحتة دي. يبقى هو شال كلمة بمعونة وحط بمدد وعطاء، وهرجع لكم ليها تاني. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا قلب مدد وتوفيق من الله. الطحاوي بيقول إلا بتوفيق من الله، هو زود كلمة بمدد. أنا مش عارف هو كده كلمة مدد وكلمة مدد. إخواني أنا علقت قبل ذلك على كلمة التوفيق إنه له معنى عند الأشاعرة، له معنى عند أهل السنة، والمعنى اللي هو عند السنة إن التوفيق إعانة خاصة، إعانة خاصة من الله سبحانه وتعالى. طيب كلمة مدد، أنت تعرف إن كلمة مدد تأتي بمعنى الإعانة في اللغة؟ كلمة مدد تأتي بمعنى الإعانة. فإن كان الطحاوي بيقول إلا بمعونة الله، فأنت رحت شلت المعونة وحطيت مدد وعطاء. هلا طب أنت حطيت مدد وعطاء ليه؟ طيب ما هو المدد نوع من أنواع الإعانة والتقوية، خدت بالك؟ يعني المعنى اللي أنت بتذكره هذا موجود في كلمة معونة. إيه اللي خلاك شلت؟ يعني مين أوضح لعامة الناس، كلمة مدد ولا كلمة معونة أوضح؟ ثم في حاجة تانية، ليه تحط كلمة عطاء مع كلمة مدد؟ ما هو كلمة المدد تأتي في اللغة بمعنى الإعانة وتأتي في اللغة بمعنى العطاء، ولذلك قال يمددكم ربكم، خدت بالك؟ يعني يعطيكم ربكم سبحانه وتعالى، وتأتي بمعنى يقويكم ويعينكم. وذكرت بعض كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في هذا. لك مثلا في كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، جاء تحت الشبهة 19 كلمة المدد والإمداد والاستمداد، أتى ما قاله المصنف بيقول وأما المدد فهو ما يمد به الشيء أو يزاد ويكثر، ومنه أمد الجيش بمدد إذا أرسل إليه زيادة، وأما الإمداد فهو الإعطاء والإعانة. خدوا بالكم دي أصلا الكلمة كلها يعني الأصل فيها، وإن كنا احنا بنقول الأصل المصدر، لكن الفعل خدت بالكم واحد، وكلمة مادة خدت بالكم أخذت منها هذه الكلمة وهذه الكلمة. فهنا يقول هنا وأما الإمداد فهو الإعطاء والإعانة، وأكثر ما يستعمل الإمداد في الخير بخلاف المد، يعني أحيانا وأحيانا يستخدمان بمعنى واحد كما في المعاجم. وأما الاستمداد فهو الاستفعال، يعني طلب الإيه؟ طلب المدد. لا تعالى في مكان آخر، جاء في كتاب المحيط الأعظم بيقول إيه؟ بيقول وهو يعرف كلمة وبينقل عن اللحياني أمده الأمير جنده بالخيل، أمد الأمير جنده بالخيل والرجال، ما المعنى إيه في المعجم؟ قال أعانهم. يبقى المدد بمعنى الإعانة، أنت شلت كلمة بمعونة وحطيت مدد. لا طب ده كلمة الإعانة أوضح بالنسبة لعامة الناس. وأمدهم بمال كثير أعانهم وأغاثهم، الكلام دون في كتاب المحكم والمحيط الأعظم. قال وقال بعضهم أعطاهم، يبقى إذن تأتي الكلمة بمعنى الإعانة وتأتي الكلمة من ضمن معانيها العطاء، وانت تحط لي كلمة بمدد وكلمة عطاء وكأن دي معنى ودي معنى، وكلمة المدد تشمل العطاء كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. ثم قال والأول أكثر، يعني في التفسير إن هو بمعنى الأعانهم، وفي التنزيل وأمددناكم بأموال وبنين. طب وجاء في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير في المجلد الثامن صفحة 407 والمدد بفتحتين الجيش وأمددته بمدد أعنته، أشفت؟ جد بمعنى كلمة أعنته اللي انت شلتها هي، وقويته به. وفي المعجم الوسيط جاء أيضا في كلمة المدد يقال مددته بمدد، قويته وأعنته به، ونقلت كلام لبعض أهل العلم حتى برضو في تفسير الطبري رحمة الله عليه، وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى ويمددكم بأموال وبنين، يقول الطبري رحمه الله يقول ويعطيكم من ذلك ربكم أموالا وبنين، يعني فسر الإمداد بالعطاء، فسر الإمداد بالعطاء. وبعدين أنا قلت لك إن التوفيق نوع من أنواع الإعانة، هنا تحط لي كلمة بإيه؟ بمدد، وبعديها كلمة إيه؟ كلمة توفيق. خدت بالك وأنا اتكلمت على كلمة توفيق قبل كده إن لها معنى عند أهل السنة ولها معنى عند غيرهم، لكن على كل إن كان دي معناها إعانة ودي معناها إعانة عند أهل السنة، ليه بتعمل كده؟ ليه تكرر العبارة؟ خدت بالك؟ ما هو الإعانة ممكن تكون بالشيء، يعينه ممكن يقويه في ذاته وممكن يكفر له، خدت بالك؟ ولذلك ذكرت معاني هذه الكلمة. أحيانا الصراحة الأخ محمود الرضواني يبدل شيئا ويصحح شيئا ويضيف شيئا لا نحتاج إليه أصلا، والأشياء التي نحتاج إلى الإضافة فيها أو إلى استبدالها لا يضيف ولا يستبدل، لا يضيف ولا يستبدل. وهذا يعني اسمح لي أن أنصحك والدين النصيحة، أنا أقول ينبغي عليك يا أخي محمود أن تتعلم قبل أن تتكلم، ينبغي عليك أن تتعلم يا أخي، مش عيب. الإمام أحمد عليه رحمة الله قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. قبل أن تتكلم في مسألة ادرسها، ادرسها على كتب السلف دراسة صحيحة، وانظر معلش يعني معذرة، انظر أيضا للمعاصرين من العلماء المشهود لهم بالعلم في كتبهم ماذا قالوا، ممكن تصوب فهما أو حتى تؤكد فهما يكون عندك. لكن الصراحة أنت وقعت كثيرا في متن، شوف يعني لأن كم حلقة بنتكلم على المتن، هذا بخلاف حلقات قبل ذلك تكلمت فيها أيضا عن المتن، كل هذا تعليقات على متن في كم صفحة وأنت تقول عدلت وأخذت مني وقت عشان ما تبقاش فيها مؤاخذة، كل هذا ادعاء منك، ادعاء منك. أنت في الحقيقة عدلت أمورا ظاهرة، أو هذا على قدر علمك كما سبق أن ذكرت لك، هذا على قدر علمك. فينبغي عليك ألا تلبس ثوبا بخلاف، ألا تلبس ثوبا بخلاف ثوبك، يعني ما تجعلش بعض الناس، يعني الصراحة بعض الناس بيظنون فيك ظنا كبيرا جدا. يا أخي أبو بكر الصديق كانوا إذا مدحوا، وهذا أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، ولا يعني شوف بيقول إيه، واجعلني خيرا مما يظنون، واجعلني خيرا مما يظنون. يلا خلينا، لا أريد أن أتكلم إلا في المسائل العلمية حتى لا تقول بيتكلم عن شخصي ونحو ذلك، أنا لا أتكلم عن شخصك، أنا أنصحك، هذه مسائل، هذا علم، هذا دين، هذا دين. يعني مثلا أنت مش سبق ليك في صفحة كام؟ سبق ليك هو في صفحة 62، جيت عند كلمة إيه؟ ولا راد لقضائه، أهي في صفحة 60، ولا لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمر، رحت قلت إيه؟ قضاء وحكما وأمرا كونيا. طيب وضحت إن دل الكون اللي مقصود مش الشرع اللي مقصود. طب تعال هنا، حينما قال الطحاوي في صفحة 67 وغلب قضاؤه الحيل كلها، وغلب قضاؤه، ده القضاء الايه؟ الكوني. طب انت ما عملتش، ما خدتهاش من منهج واحد ليه بقى؟ توضح. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني وغلب قضاؤه الكوني الحيل كلها. طالما انت عايز توضح بقى، اذا ذكرت كلمة القضاء يبقى ده قضاء ايه، اذا ذكر كلمة الحكم يبقى ده حكم ايه، اذا ذكر كلمة الامر يبقى ده امر ايه، لان الامر ينقسم الى قسمين، والحكم ينقسم الى قسمين، والقضاء ينقسم الى قسمين، والارادة تنقسم الى قسمين، والاذن ينقسم الى قسمين، والبعث ينقسم الى قسمين، وهكذا مما ذكره اهل العلم، مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي، في فصل من الفصول في مجموع الفتاوى، وذكرت هذا الفصل، من هي الأشياء التي تقسم إلى كوني وإلى شرعي. فلماذا هنا لم تقل بنفس العبارة تقول وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني غلب قضاؤه الكوني الحيل كلها، عشان تبقى سرت على الأقل على منهج واحد، على منهج واحد، لكن أنت طبعا لم تفعل. وأنا ذكرت عند تعليقي عند هذه الجزئية ما ذكره العلماء من معاني القضاء، ما يعني ما معنى كلمة القضاء، وذكرت أن من العلماء من ذكر وفرق بين القضاء إذا تعدى بإلى أو لم يتعدى بإلى، فأحيانا يأتي بمعنى وصى وأمر، ومن أهل العلم من يقول هناك فرق، ومنهم من يقول إذا تعدى القضاء بإلى يكون بمعنى أوحين، هذا بخلاف تقسيمة القضاء الكوني والقضاء الشرعي. وذكرت أيضا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الكتاب، فصل في مسألة الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية والأمر الشرعي والكوني والقضاء الشرعي والكوني وهكذا، والتحريم والبعث والإرسال ومثل هذه الكلمات. طيب برضو حتى لا أطيل، إنما أنا بأشير إليك للملاحظات وأصل المؤاخذة عليك أيضا، لكن التفصيل كما ذكرت في المجلد الأول في نظرات في كتب الرضواني. طيب في صفحة 67 أيضا ذكر الطحاوي رحمة الله عليه عبارة، وأيضا صار عليها الأخ محمود الرضواني وأتى بها، وهي يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحيد. طيب هنا كلمة يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، كلمة الظلم، كلمة الظلم لها معنى عند أهل السنة ولها معنى عند الأشاعرة، لها معنى عند المعتزلة. كلمة الظلم، ولذلك كلمة الظلم إيه معناها؟ إيه معنى كلمة الظلم؟ يعني حتى كلمة الظلم من المعاني المجملة. كلمة الظلم خد بالك منها، كلمة الظلم يعني عند الجماعة المعتزلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الظلم كل حاجة بيعملها الإنسان تكون ظلما، إن صدرت من الله تكون ظلما، وهذا غلط طبعا، هذا غلط، ليس كل شيء صدر من الإنسان يكون ظلما، يكون في الله تبارك وتعالى ظلما، لا. فهم جعلوا الظلم بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه شيء واحد، خدت بالكم؟ بحينا هذا المخلوق وهذا الخالق، هذا الرب وهذا المربوب، انتوا واخدين بالكم؟ فليس كل شيء يصدر من الرب سبحانه وتعالى إن صدر من العبد يكون ظلما، إذا صدر من الله يكون ظلما، لا. أنا أضرب لكم مثالا بسيطا جدا، يعني مش في مسألة الأفعال بس، حتى في مسألة الصفات، وانتوا عارفين أن كل الأفعال صفات وليست كل الصفات أفعال. لو أنا قلت إن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، الإنسان الذي لا يأكل ده بيظلم نفسه إذا امتنع عن الطعام والشراب ونحو ذلك، هل إذا نسب هذا في الله يكون ظلما؟ الجواب لا، الجواب لا. الإنسان إذا أتلف ماله هذا حرام، أما الله تبارك وتعالى أحيانا يعاقب بلدة بمعاصيها بإتلافها وإتلاف هذه القرية ونحو ذلك، خدت بالكم؟ فلذلك التعريف كلمة ظلم عند المعتزلة ما بيعرفوش الظلم صح، فكلمة ظلم لما تيجي تقرأها لبعض من تأثر بالاعتزال خد بالك هو بيقصد بها ايه، شوف، مع ان انت ممكن تظن ان الكلمة عادية جدا، ايه يعني هو في محد ما يعرفش الظلم؟ العدل وضع الشيء في موضعه اللائق به، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. الكلام اللي انت بتقوله دي تعريفات لأهل السنة، ده كلام لأهل السنة، يعني الكلام ده كلام لأهل السنة، لكن عند الأشعرية لهم معنى تاني، بيقول لك إيه؟ يقول لك كل ما يعني يمتنع عن الله، كل ما يمتنع عن الله هو ده الظلم. ألا طب هو يا عم ممنوع، أو كل ما لم يشاءه الله هذا يكون ظلما، يعني استغفر الله العظيم، يعني الله عز وجل لم يشأ أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام معنا في هذا القرن، فهل لو شاء الله عز وجل هذا يكون ظلما؟ فهذا الكلام يقولون طالما أنه لم يشأ سبحانه وتعالى يبقى هذا من الظلم، طالما أنه ممتنع، فجعلوا الظلم، الأشاعرة جعلوا الظلم هو الممتنع في قدرة الله، الممتنع في قدرة الله. وأحيانا يوسعوا العملية ما يخلاش مع القدرة، يخلها كمان مع المشيئة، يقول لك والذي لم يشاءه الله. وده نتيجة إن هم متلخبطين في معنى القدر، يعني لم يفسروا القدر ولم يؤمنوا بالقدر إيمانا صحيحا. إذن أصبحت كلمة الظلم لها معنى عند الأشاعرة، لها معنى عند المعتزلة. وانا بتعجب يعني ازاي واحد اشعري يجي يقول لك ايه الظلم هو الممتنع عن قدرة الله. يعني ايه ممتنع من قدرة الله؟ يعني الله عز وجل استغفر الله لا يقدر عليه ولا يفعله، ماشي. يعني كأنهم خلوها زي ايه، خلوها زي الموت، زي الموت، زي العجز. هم جعلوا الظلم زي الموت وزي العجز. انتوا واخدين بالكم؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى في فرق بين الموت والعجز، ده يتصنف تصنيف معين. والظلم هذا حرمه الله على نفسه، فإن كان هذا ممتنعا في قدرة الله إذن ما المدح آنذاك؟ إذا كان هو ممتنع في قدرة الله يبقى فين المدح؟ أين الثناء فيه حينما يقول في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي؟ بل وفي قول النبي في قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. حينما ينفي الله تبارك وتعالى الظلم عن نفسه فكلمة الظلم في الحقيقة لها معنى. ولذلك الأشاعرة لهم معنى كلام غريب قوي في كلمة الظلم، حتى بيجوزوا الواحد يقولك ايه، بص طالما ربنا بيعملها عملها تبقى عدل، طب ما عملهاش تبقى ظلم؟ لا، ما عملهاش تبقى ظلم مش لازم تبقى ظلم. خدت بالك؟ ممكن ما عملهاش لحكمة سبحانه وتعالى، لم يفعلها لحكمة، ويقول لك لا ما عملهاش يعني مش دخل في قدرته سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أن في باب من الأبواب بالنسبة للصفات اسمه متعلقات الصفات، متعلقات الصفات. فالقدرة الله تبارك وتعالى متعلقة بكل ممكن وجائز، بكل ولذلك والله على كل شيء قدير. أما الأمور المستحيلات اللي هي يعني مستحيلات، المستحيلات التي جعلها الله مستحيلات، لا مش نجعلها نحن مستحيلات، المستحيلات التي جعلها الله مستحيلات هذه لم تتعلق القدرة بها أصلا، يعني ما لهاش تعلق بالقدرة. يعني هم مش فاهمين أصلا إيه اللي يتعلق بالقدرة، يعني إزاي يتعلق بالقدرة وإزاي لا يتعلق بالقدرة. زي إيه بالضبط عشان أوضح لكم أكثر؟ يعني لو أنا حبيت أقول رب العالمين سبحانه وتعالى هل يقدر، شوف السؤال غلط أصلا، أنا بسأل سؤال غلط، هل الله عز وجل يقدر أن يميت نفسه؟ اوعى تجاوب بنعم أو لا، تبقى غلط، لأنك إن قلت نعم يبقى بتجوز على الله الموت. وربك سبحانه وتعالى يقول وهو الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت، خدت بالك؟ طيب وإن قلت لا وأنا بسألك بالقدرة ممكن حد يفهم إن قدرة الله ناقصة، خدت بالك؟ السؤال ده لا يتعلق أصلا بالقدرة اللي أنا بسأله ده. ولذلك العلماء حطوها تحت قاعدة بيقولوا إيه، قالوا ما نفاه الشرع اللي هو جعله من المستحيلات رب العالمين سبحانه وتعالى نفى الموت عن نفسه، نفى العدم، نفى العجز عن نفسه، نفى الضعف عن نفسه. فقالوا ما نفاه الشرع لا يجوز تجويزه بالعقل، ينفعش ان انت تجوزه بالعقل. ليه؟ لانه نفاه الشرع، فده ما يدخلش تحت متعلقات القدرة اللي بيسميها البعض مستحيلات، هي مستحيلات ان الله عز وجل. لكن واحد يجي يقولك ينفع ربنا سبحانه وتعالى او يقدر الله ان يجعل الارض كلها في بيضة دون ان يكبر البيضة ودون ان يصغر الارض، ما عنديش دليل في القرآن او السنة يقول بعدم ذلك، انما عندي دليل في القرآن والسنة ان ربنا على كل شيء قدير من غير تردد. الله على كل شيء قدير، تفكر ازاي؟ ازاي يا اخي؟ في اشياء تدركها عقولنا واشياء لا تدركها عقولنا، ده في اشياء مخلوقة لا تدركها عقولنا. يعني الروح، روحك إلى الآن ونحن في القرن 21 ميلاديا، القرن 15 هجريا، لا نعرف يعني إيه الروح دي، كنهاها إيه؟ ما نعرفهاش. شمتها؟ طب لونها إيه؟ سبحان الله. وسبحان الله، والروح إذا خرجت من البدن البدن بيتعفن، يعني أشياء بداخلنا ونحن نجهلها، ونحن نجهل، فما بالك بصفات رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن في هذا الأمر نسلم، خدت بالك؟ إن الله على كل شيء قدير. على كل، كلمة الظلم دي لها معنى عند الأشاعرة، يقول لك الممتنع عن قدرته، الممتنع عن قدرته، الممتنع عن قدرته. وبعضهم يقول لك الذي لم يشاءه، هذا تفسير غلط للظلم. ولو إن تفسير الظلم كده هيبقى إيه المعنى؟ ولذلك من الأخطاء أيضا في العقيدة السفرينية، وحينما قال بيت في العقيدة السفرينية إن ربنا سبحانه وتعالى يجوز أن يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم ولا جرم جرى، هذا غلط. ما ينفعش إن أنا أقول كده على ربنا سبحانه وتعالى. يعني يقول السفريني بالضبط في مسألة البيت، هذا البيت، وده الكلام ده غير صحيح، يعني ده من ضمن ما يؤخذ على العقيدة السفرينية. وجاز للمولى يعذب الورى، يعني جاز لربنا أن يعذب، جائز على الله يعذب كل الخلائق من غير ما ذنب ولا جرم جرى، من غير ذنب ولا جرم. لا غلط، لا غلط طبعا. ليه ده على مذهب الأشاعرة يمشي؟ ليه؟ عشان الأشاعرة ويقول لك ده من الظلم، يقول لك ايه مش فعله يبقى عادل. لا، هو الله لا يفعل هذا، لا يأخذ إنسانا بغير ما اكتسب، لا يأخذ الله تبارك وتعالى إنسانا بغير ظلم أو بغير جرم بغير ذنب. إزاي أصلا تجوزه على الله هذا؟ خدت بالك؟ ولذلك ما ورد في هذا غير ثابت بالمرة وغير صحيح على معتقد أهل السنة بالمرة. والحديث الذي اختلف في صحته، لو أن الله عذب أهل سماوات وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ده غير مسألة أن يعذبهم من غير ذنب. تقول لي طب ما هو بيقول أهل السماوات وأهل الأرض. لا، دي بقى الأهل السنة بيفسرها إزاي لمن صححوا الحديث ده في سنن أبي داود. العلماء الذين قالوا بتصحيحه حملوا المعنى على إيه؟ إن ربنا أعطاك نعما، والنعم دي المفروض يقابلها شكر منك، فمهما أعدت تشكر، والشكر نفسه محتاج لشكر، فمهما شكرت لنعم الله والشكر محتاج لشكر، مهما حاولت انك توفي مش هتقدر. يبقى اذا هتكون في جنب الله مقصر، وبناء على انك هتكون مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، يبقى يعذب من هذا الايه، من هذا الوجه. لكن كلمه بغير ما ذنب ولا جرم جرى، ده غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لذلك الذي اريده، طبعا الكلام ده انا فصلته ونقلت كلام العلماء في هذا الكتاب، وذكرت ما معنى كلمة الظلم عند المعتزلة، وكلمة الظلم عند الأشاعرة، وكلمة الظلم عند أهل السنة، وإيه المعنى المراد. فكلمة الظلم لها معنى عند الأشاعرة، ويفسرونها بتفسير معين، ولكن الشيء الممتنع عن القدرة أو الذي لم يشاء الله، عند الجماعة المعتزلة يفسرها تفسير آخر غير الأشاعرة، يروح يقول لك لا ده كلمة الظلم معناها ما يكون في حق العبد ظلم يبقى في حق الله تبارك وتعالى ظلم، ما يكون في حق العبد قبح يبقى في حق الله. وهذا غلط، وهذا غلط، الذي لأن في أشياء ممكن تكون نقص في العبد كمال في الله سبحانه وتعالى، والعكس. ولذلك أصلا الجماعة المعتزلة جم عند حديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ما دخلش دماغه أصلا الحديث، ولذلك لم يفسره. لا 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 لا، ما قالش كده، وبيضعف كده بدماغه، ما هو اعتقد، وبعد ما اعتقد راح يستدل، فبدأ ينكر كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب أنا عايز أعرف، لو إن الظلم معناه الشيء الممتنع عن قدرة الله، ربنا هيقول إني حرمت الممتنع عن قدرتي؟ وهو إني حرمت الظلم على نفسي، هل هو ده المعنى عند الأشاعرة؟ كلام مش مع، يعني كلام غير صحيح بالمرة. ولذلك بقول لإخواني وبقول للأخ محمود إن هذه العبارة، ولذلك الكلام اللي أنا بقوله ده ذكر في الشرح، يعني في شرح الطحاوية، لو هو قرأ شرح الطحاوية في الشرح الأم لابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله، هيقرأ إن الكلمة دي من الكلمات المجملة، والعلماء وذكروا فيها كذا، وده قال فيها كذا، كان هيعرف إن الكلمة دي مجملة والكلمة دي قال فيها كذا، فيروح جاي عندها في المتن يبدأ يعدل، يبدأ يضيف، يبدأ يبعدها عن المعاني التي يقول بها الفرق المنحرفة ونحو ذلك. لكن للأسف، وانا عارف ان الطحاوي وكثير من اهل السنة واغلب من شرحوا قالوا ان العبارة دي بيقصد بيها الطحاوي المعنى السني، ماشي، ما فيش مشكلة، انا بكلمك على المعاني والكلمات المجملة اللي بتفهم عند اهل السنة بمعنى وعند غيرهم بمعنى، كان ينبغي عليك ان تنبه عليها. ختاما طبعا عشان ما رجعش المسألة متن الطحاوية تاني، في عبارات ما ذكرهاش أصلا في الطحاوية، لا هو جاب عبارات غيرها ولا حطها. انتوا واخدين بالكم؟ يعني في عبارات كانت في متن العقيدة الطحاوية لا هو جابها، ما تعرفش موقفه منها ايه، يعني ليه ما جبتهاش؟ هل انت بتقول ان هي فيها اشكال مثلا؟ طب ليه ما بدلتهاش لو فيها اشكال ما بدلتهاش بصياغة تكون على مذهب اهل السنة؟ من هذه العبارات كلمة لا يفنى ولا يبيت. هلا طب ايه الله لا يفنى ولا يبيت، ايه العبارة دي، ايه فيها المشكلة، لماذا لم تذكرها في المتن، ليه حذفتها من المتن؟ طب كلمة ولا يكون الا ما يريد، لو انت تقصد الإرادة الشرعية والكونية قول يا عم ولا يكون الا ما يريد إرادة كونية، خدت بالك؟ ليه حذفت العبارة دي وما جبتهاش خالص في المتن، موجودة عند الطحاوي وشلتها خالص، ليه شلتها؟ كلمة ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، بيتكلم لا تدركه يعني لا تحيط به، تعلم لكن بغير إحاطة، كرؤية أهل الجنة لربهم سبحانه وتعالى يرونه لكن بغير إحاطة. كلمة ولا يشبه الأنام، كان ممكن تقول ولا يماثل الأنام، خدت بالك؟ إيه المانع أنك كنت تجيب العبارة دي؟ يعني كلمة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، طب انت هتيجي تخايف مثلا ان عشان اسم المميت واسم الباعث وانت لا تقول باسم المميت ولا باسم الباعث، كنت هاتها يا عم زي ما وردت في القرآن، يميت يبعث، قول ايه يميت بدل كلمة مميت، يميت بلا مخافة يبعث بلا مشقة، مش عارف يعني. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، دي برضو أنت لم تذكرها وكانت ممكن تقولها عشان دي لها ضوابط، مين اللي هيحجب عن الرؤية ويحجب ليه وأمور زي كده، دي مسألة محتاجة ضوابط. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين، برضو احنا اتكلمنا على مسألة التأويل وان التعبير في مثل هذه المعاني التي لا تقبل بكلمة تحريف اولى، ما جبتهاش وصغت العبارة بالصياغة المضبوطة. كلمة تعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات، ماشي انت ما جبتش الكلام دي للخلاف في كلمة الكلام اللي دار حوالين هذه الكلمات، كنت انت ممكن تعمل حاجة تانية، كنت ممكن تجيب شيء يثبت علو الله سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ كلمة ولا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، كنت ذكرت مسألة إثبات علو الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. على كل ده بس احنا لسه في صفحة كام، احنا لسه كل الكلام ده في صفحة 69 لغاية ما انت ايه خلصت مسألة المتن، كل الحلقات دي شوف ملاحظات قد ايه، بقول لك انا عديتهم 1 2 3 4 112 ملاحظة. يا عمي العلم مش بفتح الصدر، العلم مش كده، العلم مدارسة، العلم تواضع، والعلم ان ربنا يفتح عليك سبحانه وتعالى ومتكبرش على حد، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وأدقق فيما أنقل وكيف أنقله، وهل الفهم كده صحيح ولا لا، لابد من هذه المراجعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا.